السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وفنزويلا تؤكدان أنهما يستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. موسكو تؤكد أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن إيران وفنزويلا ستستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. وقال أوجي في تغريدة أنه التقى اليوم الأربعاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من كبار المسؤولين في كاراكاس، واصفا علاقات البلدين بأنها تاريخية. وكان الرئيس مادورو قد أعلن في وقت سابق أنه ناقش مع وزير أوجي سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على طهران وكاراكاس، واصفا الاجتماع بأنه مثمر لتعميق العلاقات الأخوة أو علاقات الأخوة والتنسيق في مجال الطاقة بين الجانبين. حذرت حركة حماس كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. وقالت الحركة أن اقتحام الأقصى يعتبر لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى أتوني تصعيد يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنه. وجددت حماس دعوتها إلى أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والاحتشاد في الأقصى والاستنفار بالقدس دفاعا عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى. بدورها قالت حركة الإسلامي أن دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يوم الخميس لا يمكن السكوت عنها وتنذر بتصعيد خطير، وأكدت أن الأيام المقبلة في القدس حاسمة والجميع يقف على مفترق طرق. شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. أعلن ذلك المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي، مشيرا إلى فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء، واقتيد للتحقيق. حول تجديد الاحتلال حصاره على الأراضي المحتلة، إليكم هذا التقرير.
الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى النكبة عام 48 من القرن الماضي. المتحدث باسم جيش الكيان أفيخاي أدرعي أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع إحياء تل أبيب يوم قيام الكيان على أنقاض فلسطين. وأضاف أدرعي أنه سيمنع العمال وحملة التصاريح من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس وفلسطين المحتلة. بدوره أكد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن كيانه قادر على مواجهة التهديدات القريبة والبعيدة، وأضاف في كلمة له أن تل أبيب تملك قوة تتفوق على كل أعدائها على حد تعبيره. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني مع قطاع غزة ولم يعثر بحوزته على أي أسلحة نارية أو بيضاء، واقتيد للتحقيق. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فتى فلسطينيا إثر إنزاله علمين إسرائيليين في مدينة الناصرة. وفي المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن دعوات المستوطنين لرفع العلم وترديد نشيد الكيان في الحرم القدسي الشريف هو تحدي صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين. وأضاف الشيخ أن تهديد المستوطنين بذلك هو استمرار لحملات متطرفة عنصرية تسعى لتكريس التقسيم في الحرم الشريف وإشعال حرب دينية في المنطقة. وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتل الخميس المقبل بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ودعت جماعة نشطاء لأجل الهيكل المزعوم اليمنية المتطرفة إلى الاحتفال بما يسمى بالاستقلال في جبل الهيكل المزعوم في إشارة إلى المسجد الأقصى والتلويح بعلم ونشيد الاحتلال. وشهد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك توترات شديدة مع اقتحامات جيش الاحتلال والمستوطنين المتعددة لباحات المسجد الأقصى، خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مستوطنة أرييل قرب سيلفيت الذي أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، مؤكدة أن العملية هي بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة، وردا على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، مؤكدة أن العملية لن تكون الأخيرة.
أعلنت حماس أن وفداً من الحركة وصل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الروسية محورها الأوضاع في مدينة القدس المحتلة. وأضافت الحركة أن وفدها يضم موسى أبو مرزوق نائب رئيس حماس في الخارج والقياديين فتحي حماد وحسام بدران، إضافة إلى ممثل الحركة في موسكو. وسيناقش الوفد مع المسؤولين الروس بالإضافة إلى الأوضاع في القدس التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا وحماس. وتأتي زيارة وفد حماس إلى موسكو في وقت تشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية توترا ملحوظا بسبب الحرب في أوكرانيا. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن طيران العدوان شن غارة على منطقة حرض بحجة، وذلك بعد خرقه للهدنة بطائرة تجسسية. وقال عبد السلام أن من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي صباح اليوم أثناء قيامها بأعمال عدائية بمديرية حرض في خرق واضح للهدنة الأممية. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وقال شويغو أن الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة في لوغانسك ودونيسك، ومحذرا من أي شحنة عسكرية من الناتو لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا. إلى ذلك نفى الكرملين صحة التقارير عن شروع الجيش الروسي باقتحام مصنع أزوفستال الذي لا يزال آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول. بدورها قالت الخارجية الروسية أن هناك مرتزقة من إسرائيل يقاتلون إلى جانب كتيبة أزوف المتطرفة، معتبرة أن تل أبيب لن تتمكن من تجاهل ذلك. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية لا يزال كالعقدة في المنشار بالنسبة للقوات الروسية التي حتى الآن لم تستطع السيطرة عليه بشكل كامل سواء عسكريا أو عن طريق التفاوض. فبضعة الكيلومترات هذه لا تزال تؤجل إعلان موسكو للسيطرة الكاملة والرسمية على ماريوبول. وسائل إعلام أوكرانية أكدت أن القوات الروسية بدأت باقتحام مجمع أزوفستال، وأضافت أن عملية الاقتحام تتم بعد سلسلة من الضربات الجوية، في حين أكدت مصادر روسية أن فوج أزوف والقوات الأوكرانية استغلوا التهدئة في منطقة أزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية. وأضافت بدء القوات الروسية عملية تدمير المواقع القتالية للكتيبة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحي فوج أزوف والقوات الأوكرانية ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة أزوفستال، وأن القوات الروسية ترد على مواقع إطلاق النار. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دعا لمزيد من العمل من أجل إخراج الجميع من مجمع أزوفستال، وأضاف أن المفاوضات حققت أخيرا نتائج هامة، بينها عملية الإخلاء والتي بدأ بتنظيمها منذ فترة طويلة جدا، وأوضح أن الأمر تطلب الكثير من الجهد، وتحول المجمع الضخم إلى بقعة مقاومة للقوات الأوكرانية، حيث تحصن فيه آلاف المقاتلين والمدنيين على السواء بحسب ما أعلنت كييف. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد طالب خلال زيارته موقعا لإنتاج صواريخ جيفلين المضادة للدروع الكونغرس بأن يقر بسرعة تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة عملت على عدم حدوث انقطاع في تدفق المعدات إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب. وأتت هذه التصريحات بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ستون أن روسيا تتعلم من أخطائها مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة، وأوضح أن هذا الأمر يحدد شكل المساعدات العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى أن جميع الأطراف يعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.
أكد السفير الروسي في طهران ليوان جاكاريان ضرورة تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية قائلا إنه لا توجد عوائق أمام التعاون في مجال التسليح بين البلدين. وأشار جاكاريان في مقابلة صحفية لرفع القيود الدولية عن الحظر التسليحي عن إيران في أكتوبر عام 2020، وقال إنه سيبذل قصارى جهده للتأكد من تعزيز التعاون العسكري بين طهران وموسكو إلى أبعد مدى ممكن وعلى وجه السرعة. أصيب عدد من عناصر الجيش التركي أثر قصف قوات قصد القاعدة العسكرية التركية في ريف حلب الشمالي بسوريا. وبحسب المرصد السوري المعارض، فقد ردت القوات التركية بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على محيط تل رفعت والشيخ عيسى وكفر ناصح ومرعناز ومناطق أخرى. وفي الجولان السوري المحتل، خرج الأهالي في تظاهرات تأكيدا على استمرارهم بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإفشال مخططه الاستيطاني بإقامة توربينات هوائية على آلاف الدونمات من أراضيهم. ما زال شبح كورونا يخيم على الصين، فمنذ بداية مارس الماضي حيث سجلت البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات لأول مرة منذ عامين، في ظل انتشار متحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة. المزيد في التقرير التالي.
شبح كورونا ما زال يخيم على الصين، فمنذ بداية مارس آذار الماضي سجلت البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات لأول مرة منذ عامين، في ظل انتشار متحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة، مما عاد الحديث عن جدوى استراتيجية السلطات الصينية لمواجهة الوباء المعروفة باسم صفر إصابات بفيروس كورونا، والتي عزل بسببها عشرات الآلاف من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في مراكز مخصصة أو بالمستشفيات، وفرض إغلاق مشدد في شنغهاي أكبر مدن البلاد.
لم أستطع السفر للاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة ولا السفر في شهر إبريل، ومن الواضح إن هذا هو ما يحدث في كل عطلة. بدأنا نتساءل حقا عما سيحدث في الصيف، وما إذا كنا سنكون قادرين على مغادرة بكين أم لا.
وخرجت الأوضاع عن السيطرة عند حدود البلاد الجنوبية مع هونغ كونغ، حيث تكتظ المستشفيات بمرضى كوفيد-19. في المقابل شهدت المحلات والمتاجر إقبالا ضخما من السكان بسبب المخاوف من فرض إغلاق جديد، ودفع الوضع الطبي الصعب في هونغ كونغ وعدة مدن أخرى السلطات للمزيد من التجديد في إجراءات الوقاية في بكين.
هناك أسباب مشتركة أدت لتفشي العدوى، منها تناول المرضى العشاء مع آخرين خلال فترة العدوى، كما لم يتلقى الكثير من المرضى أي لقاح، هذا فيما غطت تحركاتهم مجموعة واسعة من المناطق.
في شانغهاي لم تكن الحال أفضل، فقد فرض فيها الإغلاق منذ أكثر من شهر بسبب ارتفاع الإصابات، ودفع الحجر الصارم سكان المدينة للتعبير عن غضبهم في فيديو أصوات إبريل الذي اكتسح مواقع التواصل الصينية وسارعت السلطات لحجبه. وضم الفيديو ذو 6 دقائق الذي تتخلله موسيقى حزينة مقاطع صوتية قصيرة للسكان يعبرون فيها عن مللهم الشديد وامتعاضهم من الإغلاق.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران وفنزويلا تؤكدان أنهما سيستخدمان جميع الطاقات المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون المشترك بينهما. حماس تحذر كيان الاحتلال من السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى غدا الخميس. موسكو تؤكد أن الجيش يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول في منطقة دونباس. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
فرحة عيد الفطر. برنامج بمناسبة عيد الفطر السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، أنتم معنا وهذا البرنامج وهو فرحة عيد الفطر. كل عام وأنتم في أحسن حال. طيب أحبتي الأفاضل، لعيد الفطر أهمية كبيرة تعود على كل من الفرد والمجتمع، كونه يعد شعارا لإتمام المسلمين فريضة الصيام، وهي طاعة عامة وركن من أركان الإسلام وعبادة من العبادات، بالإضافة إلى قيام المسلمين في شهر رمضان بالأعمال الصالحة الأخرى، مثلا كقراءة القرآن، الصدقات وغيرها من أعمال البر والخير، فيكون العيد لهم شكرا لله تعالى أن أعادهم على إتمام العبادة والطاعة في رمضان، وفرحا لهم. في اليوم الأول من شهر شوال يأتي العيد، ويكون وسيلة لتعبير المسلم عن شكره لربه لما حصل عليه من الخير والإحسان والأجر والروحانيات في شهر رمضان المبارك، كما يسن في العيد التجمل، التعطر، لبس الجميل من الثياب، التوسعة على الأهل بعيدا عن التفاخر والغلو المذموم. يقوم المسلمون في يوم العيد بتأدية صلاة العيد وزكاة الفطر، وذلك تقوية لصلة العبد وربه، والعيد هو مصدر للفرح والسرور، ويسن في يوم العيد خروج الرجال والنساء الكبار والصغار لما في ذلك من التعارف والتزاور بين المسلمين، وكذلك تحقيقا للمصالح الدينية والدنيوية، بالإضافة إلى تأديتهم لزكاة الفطر التي فرضها الله تعالى عليهم لما فيها من تطهير للصائم من اللغو، وهي إطعام للفقير، إغناء له عن السؤال في يوم العيد.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر السعيد، هذا العيد الذي يمثل شعيرة دينية وأساسية لركن أساسي من أركان الإسلام وهو الصيام، هذا العيد عيد الفطر الذي نحتفل به جميعا بعد شهر مليء من الطاعات والروحانيات، نتم فيه هو شكر لإتمام نعمة العبادة والصيام الذي يقوم به هذا العبد، يشكر فيه ربه على توفيقه لطاعته ولصيامه وقيامه، وهو احتفال أيضا ومصدر للسرور والفرح بين المسلمين. هذا العيد لا يمثل فقط مصدر شكر للعبد، بل إنه أيضا هو مصدر سرور وفرح، لأن هذا العبد يعد نفسه أنه ولد من جديد وغفرت ذنوبه وتم وبدأ صفحة جديدة من حياته، هذه الصفحة التي يعد فيها ربه بالابتعاد عن كل المعاصي وعن كل الذنوب، ويبدأ من جديد لتأكيد هذه الطاعة. هذا العيد أيضا هو يمثل ويساعد أيضا ويؤكد على صلة الرحم والتزاور بين المسلمين وعن مساعدة الآخرين. هذه الصلة، صلة الرحم والتزاور، هي تمثل رابطا قويا بين المسلمين، وشعارا أساسيا، شعارا للوحدة، شعارا للقوة، هذا للقوة. وأيضا بما أنه هناك لدينا صلة أيضا، هذا العيد يحث على الزكاة، على زكاة الفطرة ومساعدة الآخرين وزكاة الأموال والصدقة لما فيها من أهمية في كسوة العيد ومساعدة الأيتام والفقراء والأيتام وإلى ما هنالك. كل عام وأنتم بخير، وكل التحايا لكم من إذاعة طهران، الأستاذة زينب شكوري، جنوب مكة.
أيضا نشكر الأستاذة زينب من جنوب لبنان على هذه المشاركة، حياكم الله أحبتي الأفاضل، وحيا الله علي بشار من العراق. أهلا وسهلا بمستمعنا الكريم علي بشار، كتب: سبحان من تعالى جده وتقدست أسماؤه، سبحان من هو إلى غير غاية يدوم بقاؤه، سبحان من استنار بنور حجابه دون سمائه، سبحان من قامت له السماوات بلا عمد، سبحان من تعظم بالكبرياء والنور سناؤه، سبحان من توحد بالوحدانية فلا إله سواه، سبحان من لبس البهاء والفخر رداءه سبحان من استوى على عرشه بوحدانيته. وهناك كتب أدعية كثيرة جدا. شكرا جزيلا يا علي بشار من العراق، كل عام وانت وأهل العراق بألف خير إن شاء الله. مستمعنا الكريم غزوان علي عبد الله من العراق، حي الله الأخ غزوان، أهلا وسهلا بك وشكرا لتحاياك. يكتب بأن تتغير أمنياتنا مع تعاقب الأعياد والسنين علينا، لكن تبقى الفرحة المرسومة بلحظات الماضي، وتبقى أعياد الطفولة وضحكات الطفولة وبراءة الطفولة وفرحة الطفولة محفورة في قلوبنا وأرواحنا، ونحن لتلك الأيام الجميلة بعبقها وجمالها، بضحكاتها المليئة بالفرح وبلمة الأحباب الذين غابوا اليوم عنا، وما زلت كلما جاء العيد لا أدري هل أشتري ثيابا للعيد أم أبيع كل ثيابي كي أشتري عيدا. الله، جميلة جدا هذه الكلمات يا الأخ غزوان علي عبد الله من ميسان العراق. شكرا جزيلا وكل عام وانت بألف خير يا ربي. مرة أخرى أقول كل عام وأهل العراق وكل من يستمع إلينا بألف خير إن شاء الله. ضيفي الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، سلام عليكم سماحة السيد وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وحياكم الله وأبارك لكم هذه المناسبة.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا يا سماحة السيد حسن الكشميري. الأعياد في الإسلام لها أبعاد إلهية عديدة. يا حبذا لو حدثتنا عن أهم تلك الأبعاد، خاصة أننا يعني تخص بالذكر عيد الفطر السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أبارك لكل المؤمنين لكل المسلمين في العالم هذه المناسبة، ونسأل الله أن يجعلها مناسبة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هي مناسبة العيد أو هذا العنوان، كل هذه الأسس وضعها الإسلام من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وضع هذه المناسبات مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الجمعة، عيد الغدير، مناسبات يجتمع فيها المؤمنون المسلمون وكل يتداول حديث أحوالهم، ما يهمهم، ما يقف أو ما يدبر لهم أعداؤهم، ما يتناسب من العمل ومن الاستعداد لمواجهة أعدائهم. لأن المسلمين ما يوم من الأيام هذه المصاعب وهذه الحروب فترت أمامهم، أعداؤهم لا يزالوا مستمرين، يد الشيطان قائمة تلعب واليد الإلهية موجودة، ولا بد للمسلمين أن يكونوا يقظين، أن يطلعوا على مشاكلهم، على ما يخطط لهم أعداؤهم. الغاية من تشريعات الأعياد أن يجتمعوا ويأتلفوا ويطلع كل منهم على أحوال الآخرين. ولذلك أمر الخطيب أن بعد ما يقيم صلاة العيد يخطب ويتكلم في هذا الباب حتى يكون المسلمون يدا واحدة إن شاء الله. فالمطلوب منا أنه حينما نمر بهذه المناسبات نرعى الجانب المعنوي للجانب المادي. يعني بعضهم يتصور أن يوم العيد يأخذ بهالمنظار البسيط والضحل، أن بجيبه شوية حلويات ويسل أصحاب ويلبس ثوب جديد وهو يضحك ويمرح. لا، العيد فوق هذا المستوى وله معاني في عالم المعنويات. يريد الله سبحانه وتعالى لعباده أن تقربهم هذه المناسبات من ربهم من دينهم. ولذلك عندنا بالأحاديث كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. فكيف إذا شهر كامل هذا العبد لم يعص الله، وبالعكس في أجواء الطاعة سيكون له هذا عيد مهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن ينصرنا على النفس الأمارة وهي ألد عدو يرافقنا ليل نهار.
أمين. أحسنت سمحت السيد حسن الكشميري. برأي حضرتك ما هو الواجب الأساس الذي يحتم أو يحتم على الفرد المسلم عمله في العيد؟ هل تقتصر واجبات العيد في وقت حلوله أم تمتد هذه الواجبات إلى ما بعد العيد أيضا، كصلة الأرحام، كمساعدة الفقراء، كالسعي لخدمة الآخرين وما شابه من الأعمال الصالحة؟
أحسنتم. على أي حال ما عندنا تحديد لعيد الفطر أو عيد الأضحى بأنه تحديد فلكي، إنما تحديد يعني مساحة متحركة. فالعيد مطلوب من الإنسان أن يتصرف بما يرضي الله، يصل أرحامه، يتفقد إخوانه، يتحرك منفتحا على الناس، يحب الناس ليحبونه، وأن ينطلق مع الحياة كيفما تنطلق لصالح الإسلام، لصالح يد الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لا ينحصر بيوم أو يومين. صلة الأرحام جدا يركز عليها الإسلام، وتركز عليها توصيات أهل البيت وأخلاق أهل البيت، وخصوصا وبالخصوص أن يصل الإنسان من قطعه من أرحامه. يعني يتمرد على الذات ويتمرد على الأنانية، وبالتالي هو يصعد إلى مستويات المعنويات وعالم المعاني. فلذلك هذا ليس هو له حد لا مكاني ولا زماني، وإنما الأبواب مفتوحة ومشرعة، وكلما ازداد الإنسان خيرا ازداد درجة وإيمانا عند الله سبحانه وتعالى.
أحسنت سمحت السيد. سمحت السيد، على فكرة يعني احنا تحدثنا عن قضية صلة الأرحام، وأنت حضرتك أكدت على هذا الموضوع خصوصا في أيام العيد وحتى بعد العيد أيضا. عبر الواتساب أتاني سؤال من أحد المستمعين، هو لا يرتبط بمناسبة العيد، لكن بما أنه حضرتك أكدت وركزت على قضية صلة الأرحام، كتب لنا بأنه أنا لدي بعض الأرحام، يعني كل ما أقدمهم خير، كل ما أكون يعني خلوق معهم، أتصرف معهم بتصرف حسن، لكن واجه وأصدم بتصرفات غير لائقة منهم. قال، سأل هذا السؤال بأنه هل يجوز للمسلم بأن يعني من هم الذين أجاز الله سبحانه وتعالى أن نقطع صلة أرحام نبيهم؟
نعم، حياه الله هذا السائل. لا يوجد لدينا أي يعني فرصة أو أي على أي حال منفذ لقطع صلة الرحم. حتى ولو كان غير مسلم، عندنا في أخبار في أحوال الإمام الصادق، وعلى كل هم كلما يزدادوا جفاء عليه هو أن يزداد وفاء، وفاء لا لهم وإنما وفاء للحالة. لهذا التشريع، لأن الله عز وجل يحب أن ينتشر الخير بين الناس وبالخصوص بين المؤمنين. فأنا لما أصل رحمي وهو يشفوني، لا إن شاء الله لا يضيرني هذا شيئا، إنما أنا أزداد قوة وأزداد عظمة وأزداد ثقة بنفسي، والله ينظر إلي، حسناتي تزداد، والخاسر يكون هو ذلك الطرف. فلذا أهيب بنفسي وبإخواني أن نعمل على ما يرضاه الله ويرتضيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والطرف على أي حال هو يندم، وأما أنا فالله عز وجل يقدر لي هذا العمل.
أحسنت، شكرا، شكرا جزيلا لك سمحت السيد حسن الكشميري. طبعا هذا موضوع ذو شجون، ممكن نحن كلنا نواجه في حياتنا بعض الناس، حتى إن كانوا من الأقرباء أو الأصدقاء أو الجيران، حتى بعض الناس الذين لا نستطيع أن نلتقي تتلاقح أفكارنا مع بعضنا البعض، فممكن تؤدي إلى قضية الإنسان يجبر على قطع صلة الرحم أو قطع الرابطة والعلاقة. لكن جوابك يا سمحت السيد حسن الكشميري هو بأنه أنت أعتقد غلقت كل الأبواب، بأنه لا يوجد هناك من يقطع صلة الرحم.
سيدتي نحن أنا لا أتكلم عن نفسي من أنا، لكن أنا أستعرض سيرة أهل البيت، توصيات أهل البيت.
أحسنتم.
تؤكد على الإنسان أن يكون فوق هذه العناوين.
أحسنتم.
أن يسمو وأن يتعامل بما فرضه الله سبحانه وتعالى، والله يستحسن ذلك منه. الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه وصل رحمه وطرده من الباب، جاءه ثاني مرة طرده، ثالث مرة طرده، رابع مرة وقع على الأرض يقبل أقدامه لما شاهد الإصرار. فسأله ما الذي دفعك؟ لا يوجد لدي ما يطمعك بي. قال لا أنا طامع بربي، ربي أمرني. قال لي صل من قطعك. فالرجل هنا انهار باكيا وعاد إلى ذاته وإلى فطرته. نحن إن كنا نحب أهل البيت سيدتي، هذا كلام أهل البيت وهذه فعال أهل البيت
وهذا نهجهم.
نسأل الله أن يوفقنا
إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سمحت السيد، سؤال الأخير من حضرتك، بأنه بالنسبة لعيد الفطر وصلاة العيد وكل هذه الأعمال المستحبة، هل هي يعني تكون واجبة أو مستحبة حتى على الصائمين فقط أم أنه لكل المسلمين؟
لا، صلاة العيد يا سيدتي الفاضلة، صلاة العيد هي لا تعني أو ما في ملازمة بين صلاة العيد والصوم. صلاة العيد هي صلاة المناسبة، ويراد منها الهدف والغاية، وهو التجمع، وهو التآلف، نصافح بعضنا بعضا، نستمع بعضنا إلى بعض، ثم ينهض الخطيب فيتكلم عن حال المسلمين عموما وحال المنطقة وحال المحل وإلى ما هنالك. لذلك المسألة ذات منفعة عامة وهي تخص كل إنسان. طبعا هي مستحبة ليست بواجبة، معنى أن الله لا يعاتبنا إذا لم نحضر، ولكنها مستحبة بشكل أكد عليه الشارع.
نعم.
وفعل ذلك كما كان رسول الله أقام أول صلاة جمعة وأول خطبة بالمدينة المنورة لما أقام دولته. وهذه سجية أهل البيت وعليها نسير إن شاء الله. لكن الطغاة أخمدوا هذا. جاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذه من سننه، أول ما أقام دولته الإسلامية أحيا هذا المشروع الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت.
أحسنتم سماحة السيد حسن الكشميري، الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وأسعد الله أيامكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.
وأسعدك الله. أيوة.
حياك الله. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. مع السلامة. لطيف جدا بأنه الأخ أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة كان يستمع إلى برنامجنا حتما، لأنه بعث لنا وقال بأنه هذه الآية الكريمة جواب السائل الذي سأل من نقطع من رحمنا أو نقطع من رحمنا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك يا أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة. على فكرة هذا المستمع الكريم الذي أرسل لنا هذا السؤال لنوجهه إلى سماحة السيد حسن الكشميري كتب أيضا بأنه أنا أنتهز فرصة العيد، لأن في العيد هناك تأكيد كبير على قضية صلة الأرحام والزيارات وأنتهز وجود سماحة السيد معنا. أريد أن أسمع الإجابة من شخص لديه هذه المعلومات الدينية، فإن شاء الله يا رب هذا مستمعنا الكريم يصل إلى إجابته، وإن شاء الله هذه الآية التي قرأتها الآن والتي أرسلها الأخ أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة تكون مفيدة لمستمعنا الكريم الذي سأل هذا السؤال. وأستقبل اتصال من طهران الأخ غالب. سلام عليكم سيد غالب، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك كل عام وأنتم بخير. الحقيقة أحلى التهاني والتبريكات مكللة بأريج الورد أزفها للأمة الإسلامية جمعاء ولقادتها الربانيين خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك السعيد. الحقيقة أن عيد الفطر هو أول عيد يحل في السنة وتعمل فرحة جميع المسلمين، وفي يوم العيد في الحقيقة كما يقول الإمام عليه السلام أنه يوم توزيع الجوائز، إلا أنها حسب ما يصفها عليه السلام ليست جوائز الدنانير والدراهم، بل هي جوائز العتق من النار والفوز بالجنة. وهذه هي الحاجة التي ألح بطلبها الصائم خلال أيام شهر رمضان ولياليه، فلطالما قال بعد صلواته يا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار وأدخلني الجنة. نسأل الله أن يمن علينا وعلى جميع المؤمنين في أيام عيد الفطر بالمغفرة والرحمة والعتق من النار والفوز بالجنة، إنه لا يخيب من رجاه ويجيب من دعاه. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك. شكرا سيد غالب، كل عام بخير إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل وهذه الاستمرارية مع إذاعتنا الكريمة. علي بشار من العراق، أنا أيضا أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا على بطاقتك الجميلة التي بعثتها وعلى تحياك، حياك الله. إلى المهدي مولانا نزف الشوق ألحانا، بعيد الفطر والرجوة بعين اللطف يرعانا، آمين يا رب العالمين. أحبتنا الأفاضل، حيا الله الأخ صبحي عبد الحميد، شاركنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
جميعا بعد صيام شهر طويل وإطاعة الله قال عيد الفطر المسلمين للتقارب فيما بيننا والمحبة وتلاسي الخلافات، وأيضا لتقديم المساعدة للفقراء وزيارة أرحام. وهناك بيت من الشعر المتنبي عندما كان بعيدا عن أهله في هجائه لكافور ملك مصر يقول: عيد بيحى للعتيا عيد، بما مضى فيك أم بأمر في تجديد. وكل عام وأنتم بخير. السيدة منار وإلى جميع الكادر الإذاعي.
شكرا لك صبحي عبد الحميد، كل عام أنت وأهل الأردن يا ربي بألف خير إن شاء الله. كل عام وكل من يستمع علينا الألف خير يا ربي يا رب. كل أمة من الأمم لا تخلو من الاحتفالات بالمناسبات إن كانت وطنية أو دينية أو غيرها. الإسلام يلبي هذه الرغبة الطبيعية لدى الإنسان في التواصل مع الآخرين، لأن هذه الاحتفال بالمناسبات إن كانت وطنية أو كانت دينية هي تقوي التواصل بين الإنسان وبين أفراد المجتمع. الإسلام لبى هذه الرغبة وهي رغبة التواصل مع الآخرين ويتجاوب مع هذه الفطرة الإنسانية. الإسلام هو دين الفطرة، وهو يعلي من شأن اجتماع المسلمين وتواصلهم في الصلاة والحج، ويعمل على توطيد العلاقات الاجتماعية وزيادة التقارب والتعارف فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. الإسلام أيضا أحبتي الأفاضل حث على الاحتفاء بأيام الأعياد ومشاركة الناس في أفراحهم وبهجتهم، حتى تبدو للأعياد مكانتها المميزة عن سائر الأيام. لهذا الإسلام حرم الصوم في يوم العيد، لما يرافقه من تزاور، إكرام، إطعام، والإسلام يرغب ويرحب بكل مظهر يشيع السعادة والبهجة بين الناس ويقوي معاني الألفة والمودة فيما بينهم، مثل تبادل الزيارات، التهاني، الدعوات، المجاملات، وبذل الهدايا والعيديات للصغار والضعفاء والمحرومين، ليشاركوا الناس فرحتهم بالعيد وينعموا بالطيب من الطعام والشراب واللباس. كل ذلك يقوي أواصر المحبة والترابط بين أفراد المجتمع. هذا الكلام الذي قلناه أحبتنا جوابا لبعض من يعاند الإسلام ويعادي الإسلام بكل طريقة تتاح له. الكثير نسمع من الذين لديهم بعض العداء للإسلام والمسلمين يقولون بأن الإسلام هو فقط دين الأحزان، وهو دين البكاء، ودين كذا وكذا وكذا. لماذا يتشبثون بقضية بأننا نحيي ذكرى الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته في شهري محرم وصفر؟ لكن صحيح، نحن كمسلمين هناك أحاديث تقول بأنه رحم الله من شاركنا في أفراحنا وأتراحنا، فنحن كمسلمين نحتفل بكل المناسبات، إن كانت أفراح إن كانت أتراح. لكن هذا الكلام الذي تحدثنا عنه هو تأكيد من الإسلام ومن الله سبحانه وتعالى ومن أهل البيت عليهم السلام، من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو البهجة في العيد، الفرح في أيام العيد، يؤكدون على التزاور، التقارب، على مشاركة المحرومين، على الفرح بين المسلمين. إذن الإسلام هو دين في كل المناسبات، في الأفراح والأتراح. ونستقبل الآن سماحة الشيخ أديب حيدر، الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، وكل عام وانت بخير إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأيام المجتمع الإسلامي والإنساني بشكل عام. آمين. في هذه الظروف الصعبة، وكل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير إن شاء الله، أسعد الله أيامكم. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. ما هي أهم زكاة الفطرة ودورها في المجتمع الإسلامي، وما هو حكمها الشرعي أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني للتوضيح هذه الصورة،
نعم،
مقدمة صغيرة وإجابة عن الموضوع.
أي تفضل.
يعني زكاة الفطرة هي جزء من الأجزاء المتنوعة لمشروع العام الإسلامي، وهو التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي ورعاية الشرائح الضعيفة في مجتمعاتنا. ولذلك عندما نذكر زكاة الفطرة أو
نعم،
الزكاة أو الخمس أو الصدقة أو الهبة، هي كلها تتجمع في مسألة وعنوان أن يكون هناك بين المجتمعات تبادل في الهموم وتبادل في الرعاية والتكافل لبعضهم البعض. وزكاة الفطرة لها وجهان. وجه الأول هي إدخال السرور على قلب من لا يستطيع أن يفرح لقلة إمكانياته كالمسكين والفقير واليتيم. ولذلك هي جائزة، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بختام شهر رمضان المبارك أنك أيها الإنسان الذي كنت ضيفا عندي وحللت ضيفا عندي، ولذلك أنا أريد أن أقول أذكرك بأن لك مكانة القبول عندي، والدليل على قبول عبادتك أن تقدم للفقير هذه الهدية، هذه العيدية، لأن وإن كانت قليلة ولكن على كبرها وعلى اتساعها وعلى عظمتها، لأن نسبة الفقراء في المجتمع لا تشكل النسبة العظمى بل نسبة قليلة، ولذلك نسبة العظمى هي من الصائمين. وحتى زكاة الفطرة تجب على غير الصائم أيضا، صغير كبير، وهي إخراجها في صبيحة يوم العيد، وتستحب قبل زوال الشمس أن تخرج وتدفع إلى الفقراء والمحتاجين هذه الزكاة التي تعبر عن فرحة الصائم بقبول صيامه وبأنه أدخل الفرح والسرور وشارك الفرح والسرور من لا أي من لم يستطع على الفرح والسرور في طيلة أيام سنته.
أحسنت.
ولذلك زكاة الفطر علامة طيبة لدليل على أن الإسلام يحث على التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، مما يجعل المجتمع متماسك ومتعاون على البر والتقوى، وهذا هو مسار صحيح للمجتمعات لأنها تقل نسبة العدوان وتقل نسبة العنصرية في هذه المجتمعات.
طيب سمحت السيد، سمحت الشيخ أديب حيدر، يعني تحدثت معك وقبل قليل تحدثت أيضا مع سمحت السيد حسن الكشميري، وكلا نحن في برامجنا ونستمع أيضا الخطباء من أو حتى عبر وسائل الإعلام أيضا، هناك تأكيد كثير على قضية تبادل الزيارات، صلة الأرحام، مساعدة الآخرين، المعوزين، المحتاجين. ممكن يتبادر هذا السؤال إلى بعض مستمعينا بأنه هل يعني هناك من الأديان الأخرى غير دين الإسلام الذي يؤكد كل هذا التأكيد على مكارم الأخلاق حتى في مناسبات الفرح، حتى في مناسبات كمناسبات العيد؟ يعني هل هناك من الأديان التي تؤكد كل هذا التأكيد على هذه الصفات التي ذكرتها حضرتك والآخرين أيضا ذكروها؟
يعني المجتمع العالمي اليوم ينقسم إلى قسمين.
نعم.
المجتمع الأوروبي والغربي في نظامه الجديد، يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن المسيحية ما يطبق اليوم في الغرب هو هي المسيحية.
نعم.
حتى المسيحية الحاضرة، لأن هناك تحلل كلي وابتعاد كلي عن روح الأديان وروح التسامح والمحبة والتواصل. ولكن الأديان التي انبثقت من الشرق بقيت العادات الشرقية فيها ممتزجة مع العادات الدينية. ونحن مجتمعنا الشرقي مجتمع كلي، سواء كان على مجتمع العائلة أو الأسرة أو القبيلة أو الوطن أو القومية، هو مجتمع مترابط في عاداته وتقاليده، وجاء الإسلام ورسخ هذه العادات والتقاليد في بناء عقيدة جديدة بها، إنما المؤمنون إخوة.
نعم.
يعني نحن نعرف أن الأخوة إما أن تقوم على الدم أو أن تقوم على القومية، ولكن أن تصبح القيم والأخلاق هي مبدأ الأخوة، إن هذا مبدأ كبير جدا، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى.
نعم.
أراد الإسلام أن يجعل هناك مجتمع جديد قائم على القيم الأخلاقية وقائم على القيم الروحية والترابط الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي. ولذلك لو نظرنا في القواعد الكبيرة في الإسلام كلها تصب في هدف واحد، مثلا صلة الأرحام، التواصل الجار، حتى ورد حتى ضمن أن الإسلام أوصى أن يورث الجار.
نعم.
الجار قبل الدار. إذن هذه التربية الإسلامية، صلاة الجماعة التي تذوب فيها الفوارق الطبقية والعرقية والمقامية والقبلية، الحج بما يشكل من مجتمع تلاقي عالمي. يعني الإسلام أراد أن يثبت القواعد الأساسية التي تجعل هدف أساسي. ما هو هذا الهدف الأساسي؟ حدده القرآن الكريم: وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه البنيوية الأساسية التي أراد الإسلام أن يخلق منها المجتمع، أن الأخوة والعلاقات والمسلم أخو المسلم والمسلمين كالبنيان المرصوص إذا اشتكى من عضو، كلها تربية تدل. الصيام والإحساس بالجوع العالمي، الإفطار، الصدقة في شهر رمضان المبارك، إخراج زكاة الفطرة، إخراج الزكاة، دفع الحقوق الشرعية، الحث على إطعام المسكين واليتيم وأنه طريق من طرق وصول إلى الله سبحانه وتعالى. كلها تدل على أن الإسلام يريد أن يخلق مجتمع متضامن متكافل، بينما نرى في الغرب هذا الأمر غير موجود. يعني مثلا عندما يتوفى شخص حتى جيرانه لا يشاركون في وفاته، تأتي البلدية أو تأتي الدولة وتأخذ الجثة وتدفنها وكأن الناس لا يعنيهم هذا الأمر. حتى الأسرة نجد أن الولد عندما يعيش أما في ضمن مؤسسات الرعاية الدولة أو أن يعيش بين خلاف الأب والأم، وبالتالي مثلا معروف أنه يأتي الولد يغيب عن أمه وعن أبيه سنوات، فإذا مر بهم يقول لهم بونجور خلص يعني، وكأن بينما نحن نجد في عالمنا أن الولد إذا غاب ساعة عندما يأتي يعانق من قبل الوالدين، الولد
والكل تقلق عليه وتسأل عليه وتتصل به،
عندما تحدث المآتم كل الناس تشارك في هذا المأتم، عندما يحدث الفرح كل الناس تشارك في هذا الفرح، بينما تعيش المجتمعات الغربية العلاقات الشخص بذاته وبحريته الشخصية، لا يوجد نظام اجتماعي يعبر فيه المجتمع عن كينونته الاجتماعية. ولذلك التربية الإسلامية والإسلام من خلال الصوم والحج والصلاة والإنفاق والتحسس من بات شبعان وجاره جائع ليس من المسلمين، هذه التربية لا توجد في قاموس الحضارة العصرية أبدا، بل توجد حضارة أن أنت تهتم بنفسك، الحرية الفردية، لا أحد يتدخل بشؤونك وأن تعتمد على نفسك، بينما المجتمع الإسلامي يقول المؤمنون تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني هناك دائما روح الجماعة حاضرة في تربية المجتمع لكي تذوب فيه العرقيات والقوميات والعنصريات ليكون مجتمع إنساني يرقى بإنسانيته إلى ما أراده الله من الإنسان أن يكون خليفة له على الأرض.
أحسنت. إذن أنا يعني أصحح سؤالي حينما قلت بأنه باقي الأديان أكيد هو الإسلام أتى ليكمل سائر الأديان وباقي الأديان التي أتت قبل الإسلام. المصطلح الذي تفضلت حضرتك به وقلت الحضارة الغربية تختلف عن حضارتنا نحن كشرقيين وتربينا على ديننا الإسلامي تختلف منها كثيرا. أنا أشكرك جزيل الشكر سمحت الشيخ أديب حيدر على توضيحك الشافي والكافي. بارك الله بك سمحت الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أجمل تحية أقدمها لحضراتكم أحبتنا في فرحة عيد الفطر، وأحيي أيضا شعر أهل البيت الحاج فرحان من مدينة أهواز. السلام عليكم حاج فرحان وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هم بدوري أزف أحلى وأسمى آيات التهاني والتبريكات على جميع الأمة الإسلامية وعلى شعبنا الإيراني ومحافظتنا خوزستان الأهواز.
الله يبارك فيك.
وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير وعليكم بالخير وعلى المستمعين إن شاء الله.
حياك الله، شكرا جزيلا، كل عام تطيب إن شاء الله، كل عام تبخير.
الله يستركم إن شاء الله ويحفظكم عساكم من عواده.
شكرا.
هاي مقطوعة أهديها للمستمعين ولكم لجميع أحبتنا، يقول خلي نيتك لتحبهم صافية أو دور حكاية سمينة ودافية، لو تريد تلم أهل دوس الرصاص ولا تقل الجدام كانت حافية، روح اتعنالهم روح اتعنالهم اليوم عيد، عيد المبارك عسى والعافية.
الله.
عيد المبارك عسى والعافية عليكم وعلى المستمعين جميعا
وعليك أيضا وعلى أحبائك وعزائك وعزازك كما يقال. شكرا لك الحاج يحبك. الحاج فرحان من مدينة أهواز، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. شكرا. طيب أحبتي الأفاضل، الأعياد على لسان أهل البيت عليهم السلام. هناك عن المفضل بن عمرو بن عمر قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يوم القيامة زفت 4 أيام إلى الله عز وجل كما تزف العروس إلى خدرها، يوم الفطر، يوم الأضحى، ويوم الجمعة، ويوم غدير خم. وعن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون أغدوا إلى جوائزكم. ثم قال: يا جابر، جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك. ثم قال: هو يوم الجوائز. وعن الفضل بن شاذان في حديث العلل عن الإمام الرضا عليه السلام بأنه قال: إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة ويوم رغبة ويوم تضرع، ولأنه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب، لأن أول شهور السنة عند أهل الحق هو شهر رمضان، فأحب الله عز وجل أن يكون لهم في ذلك مجمع يحمدونه فيه ويقدسونه. أحبتي الأفاضل، أنا أشكركم على طيب متابعتكم وطيب مساهمتكم وطيب اشتراككم في البرنامج، وأشكر أيضا ضيوفنا الأكارم. لكن أحبتي الأفاضل، نحن في مناسباتنا السعيدة نقدم ما في وسعنا لإبهاج المستمعين، لبعث السرور والفرح على من يستمع إلينا. لكن مع كل هذه أحبتنا، نحن لا ننسى أحباءنا في فلسطين، لا ننسى أحباءنا في اليمن، لا ننسى أحباءنا في سوريا، في البحرين، في أفغانستان، في كل منطقة يتعرض لها المسلمون للعنف، لعدم الأمان، عدم الثبات في معيشتهم، في معاشهم ومعيشتهم. فنحن ننتهز هذه الفرصة لتقديم